أو تحتار ما خاب من استشار.
علامة نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل لنجيب عليها على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه، وحتى نتشرف باستقبال أول اتصالاتكم معنا الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق الرسائل. السائل أو السائلة يقول: هل على الذهب الملبوس زكاة؟ نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله ومذهب الإمام ابن حزم، أن الذهب الذي تتحلى به النساء تجب فيه الزكاة بشرطين، يعني إن توفر شرطان. الشرط الأول أن يحول عليه الحول، والشرط الثاني أن يبلغ الذهب النصاب. فإذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، والنصاب ما يساوي 85 جرام من الذهب عيار 24، أو ما يساوي 97 جرام من الذهب عيار 21، أو ما يساوي 113 جرام من الذهب عيار 18. فاللي معها ذهب تقومه حسب سعر اليوم، فإذا بلغ هذا المبلغ الإجمالي أن تشتري به 97 جرام من الذهب عيار 21، أو هي عارفة عدد الجرامات اللي عندها فجمعت فوجدت العيار من الجرامات الموجودة معاها بلغ النصاب 97 من 21، 113 من عيار 18، 85 من عيار 24، تؤدي فيه الزكاة بمقدار 2.5%، يعني عن كل 1025، خلافا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء أحمد ومالك والشافعي من أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه. الصحيح أنه تجب فيه الزكاة. السائل يسأل بارك الله فيه، يقول: هل للزوج الحق في منع زوجته من صيام التطوع؟ باختصار، لا يجوز للمرأة الزوجة أن تصوم صيام تطوع إلا بإذن الزوج، إن كان الزوج حاضرا وسليما، يعني صحته سليمة. لكن لو أن الزوج غائب فلا معنى للاستئذان. لو أن الزوج موجود لكنه مريض، لا يتصور من مثله أن يحتاج امرأته في أي وقت، ففي هذه الحالة لا معنى أيضا للاستئذان. اما اذا كان الزوج موجودا يعني في البلد وهو سليم البدن صحيح البدن فلا يجوز لها ان تصوم تطوعا الا باذنه. طيب معانا اخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اخو محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك فضلت الشيخ؟
اتفضل يا حبيبنا.
ربنا يبارك فيك. والله كان فيها فضلت الشيخ لنا اخت يعني في الله مقدم لها عريس. العريس ده اكبر منها ب 14 سنه.
ايوه.
مثلا والدتها يعني خايف عليها جدا وبتقول مثلا ان هو مثلا مثلا فرق السن ده ممكن يسبب لها مشاكل زوجيه وكده يعني.
أيوة.
وان الابن مثلا او الراجل ده لما يجي يخلف او الزوج لما يجي يخلف مثلا ابنه هيبقى في فرق كبير ما بينه في السن وكده ما بينه وما بين ابنه.
أيوة.
مش هيعرف مثلا يراعيه كويس او كده.
أيوة.
فعاوزين حضرتك بس يعني توضح لنا بس النقطه دي بس بعد.
طيب طيب بارك الله فيك. اخونا بيسال انه عريس تقدم لخطبه عروس لكن في فارق سن 14 سنه وطبعا الام متخوفه ان يكون فارق السن مؤثرا على الحياه الزوجيه والمعيشيه والانجاب لهذه البنت التي تقدم اليها هذا الخاطب. انا اقول ما دام الرجل كفء يعني العريس ده رجل كفء صاحب خلق وصاحب دين وعنده قدرة على فتح البيت فليس هناك مانع أن يتزوج من هذه الفتاة ولا أهمية لقصة السن مش مزعجة بهذه الصورة ما دام هو إنسان كفء سليم البدن صحيح الحواس والجوارح قادر على فتح البيت فما الذي يمنع السن في حد ذاته ليس شيئا مزعجا سواء الفارق لصالحه او الفارق لصالح البنت يعني في بعض الاحيان الانسان يتزوج من هي في سن او ربما يتزوج من هي اكبر منه سنا ليس هناك اشكال في الشرع ابدا ما دام هي ما شاء الله كفء وصاحبة دين وصاحبة خلق وصحتها العامة جيدة فلا بأس وانا ساضرب مثالي عشان نعرف ان السن في الحقيقة ليس له ما يدعو الى الازعاج النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بالسيدة خديجة وهو عنده 25 سنة وهي عندها 40 سنة وكانت خير الأزواج أو خير الزوجات المثال الثاني أنه تزوج عائشة هو عنده 53-54 سنة وهي عندها 11 سنة رضي الله عنها وأرضاها وكانت أيضا أحب الأزواج فالسن الفارق ليس مزعجا والله أعلم. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أختي تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
بعد اذنك بس اسال على يعني لو انا عندي ذهب يعني وكده وبعدين يعني مثلا يكون عدى النصاب
ايوه
فيعني بغرض ان انا يعني بكون بلبسه في مناسبات او كده وبعدين الذهب ده يعني ان انا على اساس ان انا مثلا يعني هو عدى النصاب بس انا بقول يعني مثلا لو بنتي جت تزوجت او حاجه زي كده ان انا ادهولها او ابني يعني يكون مثلا كده فان انا اساعده بيه
ايوه
او ان انا مثلا لو احتاجته في يوم من الايام مثلا هروح الحج مثلا او ان انا احتاجته في اي حاجة يعني كده ان انا يعني ان انا اتصرف فيه
ماشي.
بس مش بغرض ان هو يعني تجارة او حاجة زي كده
ماشي حاضر طيب هنرجع لسؤال الزكاة تاني بتاع الذهب اختنا تقول مثلا عندي ذهب عدى النصاب لكن يا جماعة أنا لبسه فعلا إنما لو احتجت في يوم من الأيام أبيعه أساعد به الابن لو تزوج أو البنت لو تزوجت ممكن أوسع على معيشة بيتي ممكن أغير شقتي ممكن أحج الفريضة فهل في هذه الحالة أيضا يجب فيه الزكاة؟ نعم أيضا في هذه الحالة يا أختي ما دام الذهب عدى النصاب وكمان حال عليه الحول يعني بقاله 12 شهر معانا ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة سواء كان ملبوس او كان متشال في الدولاب او شايلينه للعوزة او كل دي المبررات ديت لا تمنع من وجوب الزكاة فيه وبعدين انا عايز الفت النظر لشيء مهم يا اخوات وايضا يا اخوة انه الذهب اذا اديت عنه الزكاة فدي اولا فريضة بتاعت ربنا يعني هذه فريضة الله ركن الاسلام اخت الصلاة فدي فرض هذا رقم واحد رقم اثنين ان الزكاة ستنمي وتثير البركة في هذا المال او في هذا الذهب من الذي قضى بهذا وحكم بهذا؟ أحكم الحاكمين الله تبارك وتعالى. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، هي الزكاة، تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم، تطهر نفوسهم من الشح والبخل، تطهر أموالهم من الوسخ، وتزكيهم، تنمي طمأنينة النفس، تنمي الإيمان في القلب، تنمي العبادات في القلب، تنمي أخلاق العبد، تنمي البركة في المال، تنمي وهكذا. فالزكاة ليست تنتقص شيئا من المال، إنما العكس، الزكاة تضيف إلى المال البركة والطهارة والأجر العظيم عند الله عز وجل. كل ذهب موجود في البيت سواء ملبوس ولا متشال، مادام بلغ النصاب وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا يسأل: هل الزوج له أن يمنع الزوجة من صيام التطوع؟ قلنا: المرأة لا تصوم صيام تطوع النفل يعني إلا بإذن الزوج، إذا كان الزوج حاضرا في البلد وكمان سليم البدن، صحيح البدن. إذا كان على الزوجة صيام قضاء، وصيام القضاء ده فرض، يعني بتقضي ما فاتها من رمضان، لكن قضاء لسه وقته متسع، لسه فين، احنا في شهر شوال لسه، فلا يجوز لها ان تصوم حتى صيام القضاء ان كان هناك متسع من الوقت لسه، الا باذن الزوج اذا كان الزوج حاضرا في البلد، ليس مسافرا، وكان سليم البدن، ليس مريضا. انتبهوا، فلا يقبل من المرأة هذا الصوم، وإن قبل يقبل مع الكراهة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
لو سمحت يا شيخ، أنا ربنا من علي السنة اللي فاتت وحجيت.
أيوة.
والحمد لله، وإحنا في الحج قابلت ناس صالحة وناس كويسة قعدوا معايا في الوقت بتاع الحج، بس إحنا تعايلنا يعني إيه زي عهد كده، اللي انا اعتكف في 3 ايام في المسجد. فانا بالنسبه لظروف شغلي والوقت تاعي، فانا ما عرفتش، فانا الموضوع ده شاغلني بصراحه.
ايوه.
يعني مجموعه كده مع بعض، كل واحد قال انا اعتكف يعني ايه 3 ايام 4 ايام اسبوع. انا ظروف شغلي ما عرفتش ان انا اعتكف لغايه الان.
نعم.
وانا كنت بتصل بيك بحضرتك قبل كده، كنت عايز تليفوني الشخصي حضرتك قلت لي خده من كنترول، وما عرفتش اخده من كنترول.
خده الان من كنترول ان شاء الله، يعطوه لك الاخوة في الكنترول.
انا فكرت حضرتك الاسبوع اللي فات اسم سواء.
طيب.
حضرتك تفكرني
الاخوة ان شاء الله يدوه لك الان في الكنترول، بارك الله فيك. طيب اخونا، كما سمعتم، حج وتعرف في الحج على اخوة افاضل محبين للخير ومحبين للطاعة، اراد ان يعين بعضهم بعضا، فتعاهدوا فيما بينهم ان كل واحد ان شاء الله من باب الاجتهاد في الطاعة وتحصيل الاجور انه يعتكف في المسجد اسبوع، والتاني قال اعتكف 4 ايام، واخونا صاحب السؤال قال اعتكف ان شاء الله 3 ايام في المسجد. الصواب انه التعهد ده اشبه ان يكون نذرا، يعني قريب من معنى النذر لله عز وجل، ان شاء الله اعتكف 3 ايام. قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر إذا كان في طاعة، هصلي أو هتصدق أو هعتكف، فهذا نذر طاعة يجب عليك الوفاء به. طيب، أنا غير متمكن الآن، غير مستطيع الآن أن أوفي بهذا النذر، أقول يا أخي الحبيب، لو تصورنا جدلا، لا قدر الله انك مرضت، هتاخذ اجازه من الشغل 3-4 ايام، وربما تاخذ تحويل الى العياده الطبيه، يعطيك الطبيب اجازه مرضيه اسبوع. لو تصورنا جدلا، لا قدر الله، الزوجه ولا ولد من الاولاد ولا الوالده بارك الله فيهم اصيبت ببعض المرض ولا التعب، فستجد نفسك مضطرا انك تاخذ اجازه عشان خاطر رعايه الوالده او رعايه الزوجه او رعايه الابناء، وهذا واجب، مفيش مشكله. لكن زي كده مش ممكن ان احنا نعمل ان احنا ناخد 3 ايام من الاجازة السنوية المعتادة بتاعتنا عشان نوفي بالنذر اللي تعهدنا عليه مع الله ثم مع الاخوة الشباب الاصدقاء في موسم الحج؟ نقدر. يعني حتى لو ما اخذناهمش اجازة سنوية معتادة بدون اجل يعني، ممكن ناخذهم اجازة حتى ولو كان بدون اجل يعني على حسابك. ايه المشكلة في كده؟ يعني اعتقد انه من اجل الوفاء بالنذر لله عز وجل، ومن اجل الصدق في العهد مع اخوانك واصدقائك، ومن اجل ان تستفيد بالاجر والثواب، وان تروض نفسك على الطاعة، وف بهذا النذر حتى ولو كان على حساب اجازاتك المدفوعة الاجر. لو فعلت هذا فهذا خير وبركة. افترض جدلا انه عدم قدرتك على الاجازة بسبب ان الشغل مانع الاجازات، حينئذ سنقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لتتحلل من هذا النذر عليك بكفارة اليمين اطعام 10 مساكين او ان تصوم 3 ايام. بارك الله فيك. اخونا شريف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
استاذن حضرتك سؤال بسيط، صلاة قيام الليل ممكن اصليها مع زوجتي جماعة؟ ولو ممكن هل بتبقى جهرية ولا سرية؟
حاضر، بارك الله فيك. اخونا شريف سأل سؤال طيب واجيب، وياريت كلنا نسأل السؤال ده سواء كنا ازواج او كنا زوجات. يقول صلاة الليل ممكن ان اصليها انا والزوجة؟ ممكن جدا. وممكن نصليها جماعة؟ ممكن جدا تصليها مع الزوجة وتصليها جماعة، لان صلاة الزوجة معاك ستكون صلاة جامعة، وهذا من افضل الاعمال والقربات، ومن التعاون بين الزوج والزوجة على البر والتقوى. وفي هذه الحالة اذا صليت قيام الليل مع زوجتك ستقف الزوجة خلفك وليست الى جانبك، مش على يمينك، تقف خلفك بمقدار ما تستطيع ان تركع وتسجد من خلفك. طيب هصلي واقرأ قراءة جهرية ولا قراءة سرية؟ طبعا قراءة جهرية، لان الصلوات بتاعة النهار اللي هي صلاة الظهر والعصر والنوافل القبلية والبعدية مع الظهر والعصر كل صلاة وقعت في النهار فهي قراءتها سرية. اما الصلوات التي تقع في الليل من المغرب لحد الفجر فالاصل في القراءة فيها انها قراءة جهرية. صلينا المغرب جهر، صلينا العشاء جهر، صلينا التراويح جهر، صلينا قيام الليل جهر، صلينا صلاة الفجر جهر. طب انا بصلي النافلة لوحدي، ممكن اصلي نافلة المغرب واجهر لنفسي؟ ممكن تصلي نافلة المغرب والشفع وتجهر بينك وبين نفسك لاسماع نفسك. ممكن اصلي الوتر واجهر؟ ممكن، لانه صلاة الليل صلاة المغرب وتوابعها، العشاء وتوابعها، وصلاة الفجر، كل ده من الصلوات التي تكون القراءة فيها جهرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ زوج يعني قام من الليل فصلى ثم ايقظ زوجته فان ابت نضح في وجهها الماء. طبعا مش نضح يعني خد شفشق المية كما يقال وصب عليها، لا، نضح يعني نقطتان من الماء او قريبا من هذا على سبيل الدعابة وعلى سبيل التنشيط للزوجة، نضح في وجهها الماء. فشوف النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام؟ رحم الله امرأة. انت كده بيدعو لك النبي عليه الصلاة والسلام ان الله عز وجل يتقبل منك ويعينك ويرحمك لو نشطت الزوجة معاك لقيام الليل. وايضا قال للزوجة ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. بارك الله فيك اخي شريف وتقبل الله منا ومنك. الاخ في الرسائل يسأل يقول سجود السهو هل يكون قبل التسليم ام يكون بعد التسليم؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء يا اخوة، فمنهم من ذهب الى ان السجود للسهو قبل التسليم، ومنهم من قال ان سجود السهو بعد التسليم، ولهذا دليله ولهذا حجته ودليله. وهناك الامام احمد. طيب خلونا اخذ الاخ محمود وارجع لسجود السهو تاني. السلام عليكم يا اخ محمود. اخونا محمود السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل حبيبي. عليكم السلام.
شيخنا عامل ايه؟
الحمد لله.
الحمد لله. طيب يا شيخ كده سؤالك في موضوع الطلاق.
ايوه.
تمام. اكمل؟
معاك.
رجل طلق زوجته الاولى ثم اتى بالثانية، ثم حصل بينهم مشكلة وقال لي ايه؟ قال لي على علي طلاق لو رحت مثلا بيت ابوكي النهارده انت طالق، ما حكم الدين في ذلك؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حاضر. طيب خلونا نشوف الاخ بتاع السجود السهو. اقول مذهب بعض العلماء قال انه السجود للسهو قبل التسليم وله حجته ودليله، واخرون قالوا السجود بعد التسليم له حجته ودليله. الامام احمد رحمه الله فصل قال ان كان سجود السهو عن نقص في الصلاة فالسجود قبل التسليم، وان كان سجود السهو عن زيادة في الصلاة فسيكون حينئذ السجود بعد التسليم لئلا تكون هناك زيادتان في الصلاة. فإن كان الخطأ اللي حصل في الصلاة خطأ بانتقاص من الصلاة سنسجد السجود قبل التسليم، وإن كان الخطأ زيادة في الصلاة فسيكون السجود بعد التسليم. ده باختصار شديد، وإن شاء الله تكون الإجابة واضحة. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام.
تفضلي يا بنيتي.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
ممكن. يا ريت توطي التلفزيون شوية.
أنا عندي حماتي عندها يعني شايلة مفصل من رجليها وحابة إن هي تصلي.
أيوة.
بس طبعا المفصل واخد الحوض فبينزل عليها حاجات كده، فهي عايزة تصلي ما بتقدرش تدخل الحمام. تعمل إيه؟
وهي كيف تقضي حاجتها طيب؟
ايه؟
يعني هي بتروح الحمام للحاجة الطبيعية ازاي يعني؟
يعني هي بتمشي على كرسي بس ايه؟ احنا بنسندها وبتخش.
ايوه.
فهي بتتبول ولازم هي عايزة تصلي، فمش كل شوية تخش الحمام عشان خاطر
طيب
تتوضى وكده.
حاضر.
و
ايه تفضلي. ها؟
حضرتك انا بصلي بس ساعات بقطع الصلاة.
ايوه.
فعايزه اتمادى مع الصلاه فمش عارفه.
حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك. اخونا احمد السلام عليكم. اخونا احمد. يا اخ احمد. طيب. اخونا محمود كان يسال في مساله الطلاق. الرجل قال لامراته علي الطلاق. لو رحت النهاردة عند أمك تكوني طالق مثلا. فهو يسأل ما حكم هذا الطلاق؟ ذا طلاق معلق يا أخ محمود، معلق بلفظ صريح لو رحت عند أهلك تكوني طالق. والطلاق المعلق بلفظ صريح إذا وقع الشرط وقع المشروط. لو أوقعت اليمين وخالفته وراحت فسيقع عليها الطلاق مرة طلقة. علي الطلاق إن رحت فأنت طالق، راحت يقع الشرط ويقع عليها الطلاق. عرفت ازاي؟ في الحالة ديت إذا وقع الطلاق وكان طلاق رجعي يعني طلقة أولى أو طلقة تانية له أن يردها خلال فترة العدة اللي هي ثلاث حيضات بالقول أو بالفعل، فهو يعني يردها إلى عصمتي في هذه الفترة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل حبيبنا.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك بارك الله فيك.
كل سنة طيب.
طب الصحة والسلامة يا حبيبنا.
والله أنا عندي كان يعني أنا ببيع شواء.
أيوه.
فأنا عندي دلوقتي يعني بحط شرط كده في واحد لو واحد رجع شقة بنخصم له 10%.
أيوه.
فده الخصم ده حلال ولا حرام؟
حاضر. بارك الله فيك، خليك معايا ان شاء الله باذن الله تسمع اجابه. مع الوضع في الاعتبار يا اخ محمود، اضافه يسيره، انه قول الرجل علي الطلاق لا يجوز، لان هذا من الحلف بغير الله تبارك وتعالى. وهنا واضح ان هو يريد اليمين علي الطلاق لو رحت عند اهلك تبقي طالق. احنا طبعا ركزنا على تكوني طالق دي، وقلنا انه اوقعت الشرط يقع الطلاق، وفي الحالة دي يردها في فترة العدة بالقول او بالفعل، فهذا الذي ذكرته لحضرتك. بقي التعليق على علي الطلاق، لا يجوز لنا ان نحلف بغير الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقول الرجل عليه الطلاق حالف بغير الله عز وجل، وللأسف يقع كثير من الأزواج في هذه اليمين الخاطئة، وهو يلزمه في هذه الحالة التوبة والاستغفار والندم وكثرة العمل الصالح، وألا يعود إلى هذه اليمين مرة أخرى، والله أعلم. طيب أخونا أحمد، السلام عليكم. يا أخي أحمد.
أيوة.
تفضل حبيبي.
السلام عليكم. سمعت عم الشيخ، أنا وزوجتي كنا ما بنصليش وكذا، تمام؟
أيوة.
فربنا هداني شوية وصليت وبدأت أروح المسجد وكذا، فبحاول أقنع زوجتي، يعني هي بقت تصلي برضو، بس بحاول أقنعها يعني تلبس إزال أو تلبس النقاب، بس عايز حضرتك بقى تقول لها.
حاضر. بارك الله فيك يا أخ أحمد. طيب خلونا نشوف أختنا المتصلة اللي هي تسأل عن سؤال حمتها. طبعا هذه أم المريضة المسكينة تستعمل أو ركب لها مفصل صناعي، وهي بالتالي مسألة الدخول للحمام والتطهر والاستنجاء والوضوء أكيد طبعا مسألة بتكون تصعبت عليها شويتين، وبالتالي فهي تسأل ماذا تفعل في الطهارة وماذا تفعل في الصلاة. يا جماعة، الله تبارك وتعالى يقول ليس على المريض حرج. احنا مع المريض، المريض ده معذور، فمع المريض بنستعمل مع المريض اسهل ما يمكن استعماله. بمعنى هو لا يستطيع ان يذهب الى الحمام وحده، طيب نوصله احنا الى الحمام. طيب هو لا يستطيع ان يتوضأ وحده، طيب نساعده احنا في الوضوء، نوضأه احنا. يعني ايه نوضأه احنا؟ احنا نساعده في الوضوء، نغسل له الوجه، نغسل له الذراعين، نمسح له على الرأس، نغسل له القدمين. طيب ما فين المضمضة وفي الاستنشاق؟ لو عرفنا المضمضة خير وبركة، لو عرفنا الاستنشاق خير وبركة، لأن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء وليست من فرائض الوضوء. احنا عندنا فرائض الوضوء النية خلاص عرفناها، وبعدين غسل الوجه وغسل الذراعين ومسح الرأس وغسل الرجلين، واحنا نقول ده مريض او دي انسانة مريضة. فاذا اردنا ان نوضئها الوضوء الكامل واستطعنا هذا بدون مشقة عليها فخير وبركة، اللي هو المضمضة والاستنشاق ومسح الاذن خير وبركة. اذا لم نستطع نوضئها الوضوء الفرض فقط لا غير، يبقى احنا عملنا ما يمكن ان تتحمله هذه الام المريض. طيب لا نستطيع ان نفعل ذلك في الصلوات الخمس، خلاص ننتقل الى المرحلة الثانية، نجمع بين الصلاتين، نجمع بين صلاة الظهر الى العصر، وهنوضيها وضوء واحد تصلي الظهر والعصر به، وبعدين نجمع بين المغرب والعشاء نوضئها وضوء واحد تصلي المغرب والعشاء به، ووضوء لصلاة الفجر. يبقى احنا كده ايه، ريحناها من وضوءين واستنجاءين اثناء على مدار اليوم. المريض ليس عليه حرج، لكن مش معنى كده انه ما يصليش. الصلاة لا يمكن أبدا أن يتركها الإنسان سواء كان مريضا أو سواء كان سليما تحت أي ظرف، لا يجوز للعبد أن يترك الصلاة أبدا، لأن الله يسر لنا أمر الصلاة وهي أعظم فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، والله سيسألنا عنها، بل هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإحنا يا بنيتي صاحبة السؤال بنحاول نعمل مع حماتك المتيسر المستطاع، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟
بخير ولله الحمد.
معلش انا كنت عندي استفسار كده.
اتفضلي.
عندي مشاكل مع جوزي وكده بقالي فترة كبيرة كده، هو بيعرف بنات كتير وكده، وعملنا مشاكل كتير قوي بسبب المواضيع ديت، وبعدين في الاخر بقى يمد ايده عليا وما بيصرفش على البيت كويس. انا عندي ولد وانا مركزي كويس، انا دكتوره وليا مركز كويس وكده، وبدانا العلاقات تتقطع بينا كتير. واخر مره رديت على تليفون وكان في واحده بتتصل بيه، رديت عليها ضربني ضرب جامد، سبت البيت قعدت في شهرين عند والدي. بعد كده جم اهله هم اللي رجعوني على عدم رغبه منه، هو مش عايز ان انا ارجع البيت او مش عايز كذا، لان الموضوع ده سبب مشاكل كتير قوي. رجعت البيت بقالي شهر تقريبا، ما فيش علاقة بيني وبينه خالص، ما فيش اي كلام بيننا، بيديني مصروف بس عشان ابنه بس، طبعا فلوس قليلة جدا، هو بيصرف على نفسه كويس وشايف مزاجه كويس بره وتليفونات وحاجات من دي كتير. هو قال لوالده ان انا مش عايز، او مش عايز يرجعني او كذا، او مش عايز يبقى لي علاقة بيا، هي تقع في البيت بس كده كخدامة لابنها وخلاص. انا طبعا هو طلب من اهله، انا مش عايز منها حاجة خالص، ولا اكل ولا شرب ولا غسيل ولا اي حاجة، انا قاعدة في البيت بس اللي هو بربي ابني وخلاص. فاهله عاملين برضو مشاكل معايا، طالبين مني ان انا اخدم واعمل واسوي وكملي واجباتك عادي وملكيش دعوة بيه، وانت في حالك وهو في حاجة. فانا عايز اعرف بس، انا طبعا انا مضغوطة نفسيا جدا بسبب الموضوع ده.
نعم حاضر. طيب بسنت السلام عليكم. يا بسنت السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم.
جوزي حلف يمين عليا ان انا ما روحش لاخته بطلاق ثلاثة، تحرمي ما تحل عليا ده بفرح في ذكرها.
طلاق ثلاثة؟
طلاق ثلاثة.
ايوه.
بيقولي طلاق ثلاثة، تحرمي زي ام واختي، لو دخلتي بيت اختي لو في فرحة او في كره.
ايوه حاضر خلاص تابعيني بارك الله فيكي. طيب ارجع للاخت السائلة اللي هي كانت تسأل عن موضوع حماتها وتقول هي بالنسبة ليها شخصيا انا اصلي واقطع في الصلاة. ليه يا بنتي؟ يعني الصلاة ليست شغلا مرهقا ولا تأخذ منا ساعات على مدار اليوم، ده احنا الظهر عشان نتوضأ ونصلي محتاج 10 دقائق، العصر كذلك، المغرب كذلك، العشاء كذلك، ونحن نضيع اوقاتا كثيرة سواء امام التلفزيون او سواء في الغسيل والكنس والطبخ او سواء حتى في المكالمات الهاتفية. ده انت ممكن مكالمة تليفون تاخدي فيها 10 دقائق مع والدتك، ومكالمة تليفون مع الزوج وهو في شغله تاخدي لك 10 دقائق، تكوني كنت في الوقت ده صليت المغرب، صليت العشاء، صليت الصبح، صليت الظهر. اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. اذا حاسبك الله صليت ولا ما صليتش هتقول له ايه؟ ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. انت ترضي لنفسك انك تكوني زي الكفار ما بتصليش؟ اتقي الله يا بنتي، يصلي قبل ان يصلى عليك. السلام عليكم.
وعليكم السلام الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي ارفعي صوتك بس شوية.
لو سمحت يا شيخ، انا والدتك كانت شايله حاجات عند خالتي.
ايوه.
والحاجات كانت شايله عندها انبوبة واتسرقت.
ايوه.
وكان برضو اخو جوز خالتي شايل، كان داخل معاها جمعية وكان 2000 جنيه واتسرقوا.
والفلوس اتسرقت الاخرى؟ ايوه.
فهيبقى حرام عليها لو طلبت الانبوبة دي، هي اختي قربت تتجوز واحنا محتاجينها جدا.
حاضر
شكرا
بارك الله فيكي. طيب طيب اخونا عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ عبد الله.
لو سمحت يا شيخ، حضرتك قلت الاخ السائل على موضوع النذر، عليك كفاره يمين اطعام 10 مساكين او صيام 3 ايام.
أيوة.
فيعني عفوا يفهم من الاجابه اللي هو على التاخير، وده خطا يعني بيقع في ناس مع قدرتهم على الاطعام ولكن بيصوموا، فياريت توضيح بس بسيط من حضرتك.
حاضر حاضر
وجزاكم الله خيرا يا شيخ.
حاضر. الاخ المتصل اخونا اظن احمد، نعم اخونا احمد، هو يقول اخونا احمد كنت انا والزوجة يعني لا نصلي، لا نحافظ على صلاتنا، ولله الحمد ربنا هدانا الى الصلاة انا وهي. احسنتم بارك الله فيك، واحمد الله عز وجل ان هيأ لك فرصة التوبة من ترك الصلاة، وان هيأ لك فرصة ان تعود الى الله عز وجل وان تقيم الصلوات الخمس، وهيأ لك ايضا اذنا صاغية من هذه الزوجة، فلله الحمد من الله عز وجل عليها بالصلاة، وان شاء الله الصلاة ستكون رمانة الميزان في حياتك في حياتكما معا من هنا ورايح، ستجد منها ان شاء الله اخلاق افضل بكتير مما كانت عليه، معاملة افضل بكتير مما كانت عليها. هي الاخرى ان شاء الله الزوجة يجب ان تجد منك اخلاق المصلين، يعني معاملة احسن مما كانت، علاقة احسن مما كانت، لانه يا جماعة في فرق بان نكون نصلي أو أن نكون تاركين للصلاة. تارك للصلاة لو غضب وانفعل وشتم وضرب نقول يا أخي تجرع على الله فترك الصلاة، فمن باب أولى أن يتجرع على المخلوق ويضرب الزوجة أو يشتمها. لكن مصلي نقول لا، المصلي لا يشتم، المصلي لا يسب، المصلي لا يضرب، المصلي لا يبخل. ونقول أيضا المصلية لا تعصي الزوج، المصلية لا تعاند الزوج، المصلية تراعي حق الله في الزوج، تراعي حق الله في الأولاد. فهنيئا لكم يا أخ أحمد أن من الله عز وجل عليكم بالصلاة. لكن هو يعاني من مشكلة في اتصال. السلام عليكم. طب أخذ اتصال يا أخ أحمد وأرجع لك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعد إذن حضرتك، في إحدى القنوات الفضائية جابوا لنا على الهواء صلاة أعتقد من سوريا أو من العراق. الجماعة الشيعة صلاتهم مختلفة إلى حد كبير عن صلاة أهل السنة.
نعم.
فأنا على افتراض إن أنا رحت يعني أحد هذه البلاد والأذان أذن وخشيت الجامع وأنا عارف مسبقا إن صلاتهم مختلفة عن صلاة أهل السنة.
أيوه.
هل ده مبرر ان انا اترك صلاة الجماعة واصلي لوحدي ولا اصلي معاهم ولا ايه؟
حاضر، بارك الله فيك وسؤالك مهم. طيب شيماء السلام عليكم. شيماء السلام عليكم.
عليكم السلام. من فضلك عندي استفسار.
نعم.
جوزي حلف يمين يعني بدون حاجة كده، العصبية جات كده يعني مش حاجه، ما انا ما استفزتوش قوي ولا حاجه.
ايوه. قال ايه؟
قال عليا الطلاق، ما انا داخل الاوضه دي عندك تاني اللي هي قريت منا.
ايوه.
وسال شيخ فقال له هتصوم 3 ايام. فانا كنت عايزه اتاكد من حضرتك، وقبل كده قبل المره دي من حوالي 4 ايام قال عليا الطلاق، ما انا مكلمك على موبايلك تاني. هو شديد العصبيه وشديد الغضب، بس هو يعني اخلاقه كويسه في كل النواحي الثانيه يعني بالذات. أيوة. ربنا وبيصلي يعني كل الحاجات الثانيه.
طيب. فيها. حاضر. طيب اخونا احمد يعاني مع الزوجه بعد ما ربنا هدانا للصلاه ان هي تقتنع وتلبس الحجاب او تلبس كمان النقاب. يعني امراه مسلمه ومش مقتنعه بالحجاب، تم الحجاب فرض زي الصلاة يا بنتي، الذي أمرنا في القرآن فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هو نفسه القرآن الذي قال قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هو نفس القرآن اللي فرض علينا الصلاة والصوم، هو نفس القرآن الذي فرض الله علينا فيه الحجاب على المرأة المسلمة وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فاللي فرض يا بنت الصلاة والصوم هو اللي فرض الحجاب. بعد ما اقتربنا من الله وصلينا لابد أن نتخلق بأخلاق المصليات. في مصلية مش محجبة؟ صعبة جدا. نتصور أن تكون متبرجة ومش بتصلي، ماشي بتصلي لكن صلاتها ضعيفة، لم تقوي إيمانها بعد، فما زالت على التبرج والسفور. لكن ده احنا خلاص قطعنا شوط مع الله واقتربنا درجة وخطوة من الله عز وجل، فلا بد ان نكون لا ننتقي. ما ينفعش ان احنا نتعامل مع الاسلام بسياسة الانتقاء، اللي عاجبنا نعمله واللي مش عاجبنا ما نعملوش. اصلا انا هصلي، الصلاة بتاع ربنا دي مش وحشة، الصلاة جميلة. طب صومي، لا الصيام صعب شوية انا مش قادر اصوم. ما ينفعش يا بنتي، الصيام فرض والصلاة فرض. طب تحجبي، ما انا مش مقتنعة. هو في مسلمة مش مقتنعة بفرض ربنا؟ اسمع بقى الآيات دي بقى. الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعمل ولا ما نعملش؟ ما ينفعش، ما فيش مؤمن ولا مؤمنة يعمل كده. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ربنا هداكي وعرفت الحجاب والصلاة، ننتكس؟ ما ينفعش. ويتبع ايه؟ غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. السيدة عائشة كانت محتجبة ومنتقبة، السيدة خديجة كانت محتجبة ومنتقبة، السيدة حفصة محتجبة ومنتقبة، لما تبقى أسوتك زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده أفضل، ولما تبقى أسوتك أصل أختي مش محجبة، أصل الممثلة الفلانية مش عارف لابسة إيه، أصل ما ينفعش يا بنتي. خلاص بقى احنا طلبنا من الله عز وجل إياك أن تنتقي فرضا فتعملي به وتسيبي فرض آخر وتطنشيه. شوف اسمع الآية اللي جاية هو الأهلك دي صعبة جدا جدا جدا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ اللي عجبكم عملتوه سماه إيمان، اللي مش عجبكم تركتوه سماه كفر. لا مش كفر يعني مخرج من الملة، كفر المعصية، كفر الكبيرة من الكبائر. فالمسلمة ما تعملش كده، والمصلية ما تعملش كده. شد حيلك شد حيلك عشان نحفظ صلاتنا لازم نحتجب. شوف النبي بيقول ايه في صفات المرأة المسلمة، اذا امر اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، والزوج بيقول لك تحجب، لما تعمل كده قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئتي. ان شاء الله ربنا يصلح حالك يا بنتي وتصلي، بارك الله فيك. طيب معنا اتصال احمد ثاني ولا ثالث؟ طيب اخونا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. يبدو ان المسلمين كلهم احمدات.
لا انا عم الشيخ اللي سلمنا خلاصني
برضو احمد ثاني. احمد تفضل.
معلش بس في حاجة بسيطة، هي يعني زوجتي لابسة الحجاب، بس لابسة يعني تلبس الحجاب وعلى بنطلون جينز على كده يعني.
قصدك غطاء الرأس يعني؟
نعم.
قصدك غطاء الرأس يعني؟
هي لبست مغطيرة رأسها، بس يعني لابسة بنطلون جينز وبادي كده الحاجات دي يعني ملفتة طبعا، فأنا بقول لها البسي إزار أو تنقبي، هي تعبانة فبقول لها بلاش النقاب. ماشي ممكن تلبسي إزار يغطي جسمك، لأن البنطلون حضرتك عارف بيبين الجسم.
طبعا طبعا طبعا.
بس فأنا حضرتك يعني عايز بقول لها حضرتك عن
أقول لها أكثر من كده شد حيلك يا أختنا الزوجة. يعني غطاء الرأس يا جماعة مش هو الحجاب، ده جزء من الحجاب. الحجاب ستر عامة البدن، وأنا مش هكلمك أكثر مما قاله الزوج. بضي على الجنس مع غطاء رأس يساوي إيه؟ يساوي مزيد من الفتنة ومزيد من لفت النظر، لأن البنطلون الجنس والبضي يجسد ويكشف، لا ساتر عورة ولا ستر تجسيد، فما ينفعش. فوق كده مش هنكلفك كتير، إسدال تبقي ما شاء الله اقتربتي من 8 من 10، 8.5 من 10. فوق البضي والجنز وغطاء الرأس انت لابسه الإشار بالفضفاض الواسع، البس الإسدال، يبقى كده قطعتي 8.5 من 10 من مشوار الحجاب للمرأة المسلمة. وإن كنت أنا أحبذ ليكي النقاب، واضح إن زوجك غيور وبيحبك، فعشان تمشي الأمور والله يا بنتي النقاب في حقك أولى. أنت شابة ولسه حديثة عهد بزواج، فالنقاب إن شاء الله سيكون أستر لك وسيكون أجمل لك وسيكون أقنع للزوج. خد بالك زوجك غيران عليك، فانتق الله عز وجل واطيع الزوج. اللي انت عاملاه ده جزء يسير من حجاب اللي هو غطاء الرأس، لكن الحجاب ستر عامة البدن بالإسدال زي ايه الزوج ما بيكلمك، بارك الله فيكي واسأل الله ان يصلح احوالنا واحوالكم. اختنا المتصلة الطبيبة الله يعينك يا بنتي، لكن خلي بالك مش مشكلتك لوحدك اللي بتعاني منها، في كثير للأسف الشديد من الزوجات يعانين نفس المشكلة مع الأزواج. الفتن كثيرة في البلد، المجتمع يعد بمزيد من الفتن. من هذه الفتنة فتنة النساء، عارف بنات وعارف نساء وموبايلات ومكالمات ورسائل ورنات، فتن موجودة في الشارع المصري أو في المجتمع المصري كغيره من سائر الشوارع والمجتمعات والبلاد. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فالفتن موجودة، واحنا دائما نطالب المرأة المسلمة ان تحسن احتواء الزوج. احتوي زوجك وانت طبيبة مثقفة ومتعلمة ودرستي يعني في دراساتك حتى العامة في الطب، اكيد درستي شيء من الطب النفسي. كيف تعالجين هذا الزوج المبتلى بالنظر الى غير زوجته؟ يمكن وانت طبيبة ان تعالجي هذا الجزء معه، لكن طبعا العلاقة توترت بسبب غيرة الزوجة على زوجها وعدم رضاها واحساسها بالاهانة من ان الزوج يتعامل مع فتيات اخريات او يتعامل مع نساء اخريات، والعلاقة الان يعني اصبحت متوترة. انا طبعا معك قلبا وقالبا انه لا يجوز للزوج ان يهجر الزوجة بهذه الصورة، بمعنى هجران حتى الكلام، يدوب خذ الفلوس على قد المصاريف، ايه الكلام ده؟ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فما بالك باللي قاعده في البيت معاه 24 ساعة، ممكن اخويا ما يشوفوش بالاسبوع وممكن بالشهر وممكن بالسنة، لكن اللي في البيت معاه او في البيت معاها ليل نهار، من باب اولى الا تكون هذه العلاقة فيها الخصام ولا فيها الهجر. انت صاحبة حق لكن اصبري، انت صاحبة حق لكن احتسبي. اديني فرصة بس ارد على الاتصال ده واكلمك تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. احمد السلام عليكم. يا اخي احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فضل الشيخ؟
الله يكرمك. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. بعد حضرتك بس عايز اسأل سؤال، لو عايز احط فلوس مثلا في البوسطة.
عايز ايه؟
في الفلوس.
ايوه.
احطها في البوسطة.
ايوه.
لو طلع فوائد ما ينفع ادخلها في المسجد تبرع؟
حاضر. بارك الله فيك يا اخ احمد. اختنا الطبيبة، المعالجة الحالية للتوتر اللي بينكم ممكن تكون مرحلة مؤقتة، يعني اهلك او اهله شايفين انه ده حل جزئي للمشكلة، ومع شوية صبر وشوية احتساب وشوية نصح وتقويم للزوج عن طريق اهله او اصدقائه او عن طريق اهلك او ممكن يكون ان شاء الله في مرحلة لاحقة يكون هناك حل افضل، انه يعود الى الكلام معاك بطريقة طبيعية، انه يهجر المعاصي والفتن اللي هي افسدت عليه حياته معاك مع البنات والنساء. يعني لعل ان كان ده جزء من الحل عاجل عشان تهدأ الامور وبعدين نكمل مرحلة اخرى من الحل ان تعود المياه الى مجاريها والعلاقة الطبيعية بينكما، فانا بنصحك انك تقبلي هذا الحل الان في المرحلة الاولى. لكن لو هو ده الحل النهائي طبعا ده حل صعب جدا، لانه لا يطيق الزوج هجران زوجته وخصامها ولا تطيق الزوجة هجران الزوج وخصامه، خاصة ان هذا الهجران تتأثر به امور اخرى، يعني هي اصبح عندها شعور بامتعاض، يعني انا كده خدامة ليس لي مركز ادبي ولا مستوى يعني ادبي معين في البيت اطلاقا، ليس هذا شرع الله عز وجل، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا، القرآن عاشرهن بالمعروف، ودي مش معاشرة بالمعروف من الزوج، هذا من المعاشرة بالاساءة. وبالتالي انا معك لكن اصبري احتسبي، تكون هناك محاولات اخرى لتكملة الجزء المتبقي من حل المشكلة، وان شاء الله باذن الله تعالى ببعض الصبر منك وببعض الدعوات، وانت مظلومة ودعوة المظلومة ان شاء الله ليس بينها وبين الله حجاب، بس مش ندعو على الزوج، لا، ندعو للزوج بالهداية، ندعو للزوج بالاصلاح، ندعو للزوج ان ربنا يبعد عنه هؤلاء النسوة الشر الذين افسدوا عليه حياته ونكدوا عليه عيشته، ان شاء الله ببعض الصبر والاحتساب وببعض الدعوات لعل الله عز وجل ان ييسر لك الامر، وثق تماما ان دوام الحال من المحال، لا الوحش يبقى طويلا على وحشته ولا الكويس الجيد يبقى طويلا، لكن الحياة فيها الحلو والمر، فنصبر على نشكر على الحلو الجميل في حياتنا ونصبر على المر في حياتنا، ان شاء الله الصبر لا يأتي للمؤمن الا بخير. طيب ام منى السلام عليكم.
السلام عليكم.
ازيك يا ام منى اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام اتفضلي.
انا عايز اسالك يعني
سؤال. اتفضلي.
حضرتك انا كنت يعني ابني متوفى من فتره واتصلت بك يعني وكده.
ممكن ترفعي صوتك شويه يا ام منى؟
الو.
اتفضلي.
بقول لحضرتك ابني كان متوفي من فتره.
ايوه.
وبعدين حملت وسقطت بعد كان انا يعني خايفه لا يكون انا متحجبه وبصلي وبصوم والحمد لله يعني ما فيش اي مشاكل بينه يعني ده غضب من ربنا ولا هو نصيبي كده او مش عارفه يعني انا مش عارفه ايه ده يعني
حاضر
مش يعني انا نفسي تعبانه مش عشان كده انا حاسه ان خايفه لو يكون ربنا يعني بيعاقبنا على حاجه او كده.
حاضر يا ام منى بارك الله فيك تابعيني. طيب اختنا بسنت بتسأل ان الزوج حلف طلاق ثلاثة وتحرمي علي زي امي اختي ما انت رايح المكان الفلان تقريبا عند اخته. اليمين ده صعب شويتين. الصعب فيه طلاق ثلاثة والصعب فيه تحرمي علي زي امي اختي. طبعا تحرمي علي زي امي اختي ده يمين ظهار. مشكلته ان الحل بتاعه فيه الكفارة العظمى اللي هي صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكين. الجزء الثاني طلاق ثلاثة. طلاق ثلاثة يسأل الزوج عن نيته. لو قال انا قصدي بطلاق ثلاثة التخويف والتهديد ففي هذه الحالة عليه التوبة والندم لأنه حلف بغير الله وعليه كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. فإن لم يجد فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لكن افترضنا جدلا سألنا الزوج عن كلمة طلاق ثلاثة دي قال أنا قصدي فيها الطلاق أقصد أن هي تطلق لو راحت عند فهي يمين معلقة. في هذه الحالة لو رحتي هيقع عليك مصيبتين، مصيبة الطلقة ومصيبة انه يمين الظهار اوقعتيه. ففي هذه الحالة ستكون طلقة وسيكون يمين الظهار في كل الاحوال. الزوج يسأل عن نيته بخصوص طلاق ثلاثة. بارك الله فيك. السلام اختنا هدى. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. تفضلي بس ارفع صوتك يا هدى.
ماشي حاضر يا شيخ. معلش بعد اذن حضرتك انا بشتغل مع دكتور كممرضة.
ايوه.
والدكتور ده بيقوم بعمليات اجهاض لبعض الفتيات اللي مش متزوجين.
ايه؟
لبعض الفتيات الغير متزوجات.
ايوه.
وبعض النساء اللي بيحملوا ومش عايزين الحمل يكمل.
ايوه.
وبيقول ان ده حلال فانا بقول له ان ده حرام فانا مستحرمه شغلي معاه.
حاضر.
بيقول ان هو كده بيصر على بنات الناس وبعدين ساعات بيعمل عمليات ترقيع.
عمليات ايه؟
ترقيع. فممكن انا اشتغل معاه من غير ما اساعده ولا الافضل ان انا اسيبه خالص وهو يا ترى اللي بيعمله ده حرام ولا حلال؟
طيب حاضر بارك الله فيكي. طيب معنا الحاجة فوزية. السلام عليكم. انقطع مع الحاجة فوزية. طيب اختنا المتصلة كانت تقول انه والدتها تركت اشياء عند الخالة وهذه الاشياء انبوبة بوتاجاز وشوية فلوس واشياء وتقول ان الاشياء دي سرقت والخالة تريد ان تعوض الام عن هذه الاشياء. تاخدها ولا ما تاخدهاش؟ تاخدها. يعني بنقبل العوض؟ نعم نقبل العوض. ليس في قبل العوض شيء والله تبارك وتعالى اعلى واعلى. اخونا عبد الله كان بيعقب على الكفارة يقول هي الكفارة للتخيير ولا الكفارة ايه اخبارها؟ الله عز وجل يقول فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او دي للتخيير كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد ما يطعم به 10 مساكين فليصم 3 أيام. الإمام الشوكاني له كلمة جميلة يقول إن كان غنيا قادرا على الإطعام نقول صوم 3 أيام لأن الصوم أزجر له. أما إذا كان فقيرا فهنقول له يطعم منين؟ ما هو ما عندوش يطعم. فسنقول له صوم 3 أيام. إن كان حاله وسط ويصدره الاطعام كأن يكون بخيلا نقول له لا اطعم 10 مساكين لان هذا ايه اروض لنفسه وازجر لنفسه. لكن الاصل ان الكفارة على التخيير كما ورد في القرآن كفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. قال فمن لم يجد فصيام 3 ايام. اخونا المتصل اصلي لو انا رحت في دولة فيها شيعة او في منطقة فيها شيعة مع صلاتهم مع كون صلاتهم تختلف عن صلاتنا اصلي معاهم هم مش هيسمحوا لك انك تصلي معهم لو عرفوا انك من اهل السنة. وفي هذه الحالة انصحك الا تصلي معهم في جماعتهم او في مسجدهم، انما ابحث عن مسجد لاهل السنة تصلي فيه، فان لم تجد فصلي انت واصحابك او انت وزملاؤك في البيت او في العمل. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم. شيماء، الزوج حلف علي الطلاق لا ادخل غرفة النوم دي، علي الطلاق لا ادخل الغرفة الفلانية، علي الطلاق لا اكلمك، لكن هو سأل الشيخ فقال له صوم 3 ايام. الشيخ سأله انت بقولك علي الطلاق تريد الطلاق ولا تريد منع نفسك؟ اكيد قال اريد منع نفسي، فبالتالي قال له الكفارة اما ان تطعم 10 مساكين واما ان تصوم 3 ايام، ودي اجابة صحيحة ما فيش مشكلة. اليمين الثاني لا اكلمك على الموبايل بتاعك، لو كلمك وقع اليمين. هنسأله نفس السؤال تاني، نيتك طلاق؟ لو قال لا قدر الله طلاق يقع ويحسب عليك طلقة، لكن لو قال لا لم يكن في نية الطلاق سنقول له اذا كفر باطعام 10 مساكين او بصيام 3 ايام، والله اعلم. اخونا احمد، عندي فلوس احطها في البريد واعمل ايه في الفوائد؟ ما تحطهاش في البريد يا عم احمد، دور لك على بنك اسلامي وحط الفلوس فيه عشان تكون العوائد والارباح اللي جاي حلال ان شاء الله. لكن افترضنا جدلا انك هي الفلوس اصلا محطوطة ومش في يدك، او اضطريت لسبب او الاخر تحطها في البريد، اسيب الفوائد؟ اوعى، خد الفوائد ولا تتركها للبريد، لان هذا تدعيم لمكتب البريد او تدعيم للبنك الربوي، انما خذ هذه الفوائد وانفع بها المسلمين من الفقراء والمساكين. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم. بنتنا ام منا، اسال الله عز وجل ان يعوضك عن ولدك خيرا، وياريتك تكوني صبرت واحتسبتي عند الصدمة الأولى، وياريتك تكون تحليت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لأم سلمة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قولي هذا الدعاء، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. كون حصل حمل وحصل سقط، أنا متصور يا أم منا أنه السقط اللي حصل ده ليس غضبا من الله عز وجل، لكنه ابتلاء من الله تبارك وتعالى ليشوف الإنسان هتصبري أم تحتسبي، وأنا متصور أنه هو بسبب التوتر والحالة النفسية اللي أنت فيها. بارك الله فيك. أختنا هدى، الطبيب والإجهاض والترقيع كل هذه عمليات لا تجوز إطلاقا إلا عند الضرورة وبفتوى شرعية لكل حالة على حدة. ولذلك أقول لك أبرأ لك ألا تعملي عند هذا الطبيب، ابحثي لك عن عمل آخر، أو على الأقل إذا اضطريت للعمل عنده فلا تشاركي لا من قريب ولا من بعيد في هذه العمليات، وحينئذ سيكون أمره إلى الله عز وجل. ونسأل الله أن يهدينا وأن يهديه وأن يصلح أحوالنا وأحواله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي بحضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم وبرسائلكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، حتى ألتقي بكم في حلقة قريبة. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.